باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 25 بشمس، الكنيسة بتحتفل بشهادة القديس كولتوس أو بيسموه أبو قلتة، وبتحتفل كمان النهاردة بشخصية مهمة جدا احنا بنعتز بيها قوي، وهو القديس إبراهيم الجوهري. اتنيح النهاردة إبراهيم الجوهري، شخصية فذة في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ مصر، لأن هو وصل لصورة رئيس وزراء، والجبرتي القبطي الوحيد اللي اتكلم عنه كلام كويس. هو في القرن ال18 اتولد من أسرة متواضعة، هو كانت من أسرة فقيرة، وكان أبوه بيشتغل ترزي في أليوب، وهو كان طفل صغير. والده ووالدته كانوا قريبين من الكنيسة وكانوا بيربوه جوه الكنيسة، زيه زي بقية الأقباط اتعلموا القراية والكتابة والمحاسبة. الأقباط كان ده تخصصهم يعني. هو نبغ جدا وكان شاطر قوي، وكان كمان شاطر في نسخ الكتب، وكان لما كبر شويتين بقى ينسخ الكتب الكنسية، ودي حاجة كانت صعبة جدا، وكان يحطها في الكنائس. وبعد فترة لما بقى بينسخ كتب كتير بقى يروح للبابا، وقتها البابا يؤنس ال16 اللي هو البابا 107، ويديله الكتب دي. لكن البابا يؤنس اكتشف ان الكلام ده غالي قوي، فسأله يا ابني انت بتصرف منين؟ فعرف ان هو من أسرة فقيرة، فأعجب بيه جدا، فقال له الله هيرفع اسمك وهيخلد ذكراك إلى الأبد، ودي كانت نبوة. هو بعد شويتين كده التحق بوظيفة كاتب، كان بيقبض على قده، لكن كان اللي بيقبض بيه كان بيعمل بيه كتب للكنيسة. البابا شعر ان ده انسان لازم يقف جنبه، فالبابا كان يعرف وقتها واحد من الكتاب الكبار، كاتب يعني محاسب يعني، وكان زي وزير يعني، اسمه المعلم رزق. قلت حضراتكم كلمة معلم دي معناها المسيو أو سير يعني. فكان ده واحد كبير، وكان رئيس كتاب عند واحد كبير قوي من الأمراء. فهو قال له ممكن تشغل معاك إبراهيم الجوهري، فشغله مساعد دي. وبعدين بعد فترة قليلة حصلت مشاكل في مصر، فاعتزل المعلم رزق ده تماما وقعد في بيته. وقتها بقى إبراهيم الجوهري هو الأساسي للأمير ده، والأمير ده بقى حاكم البلاد، كان اسمه إبراهيم بيك، فابتدى يرتفع هو معاه. وبعدين ابتدى يظهر كمان شخص مهم في تاريخ المرحلة دي اسمه علي بيك الكبير. علي بيك الكبير لو انتوا تفتكروا ومراد بيك كانوا هما اللي بيحكموا مصر، وانفصلوا عن العثمانيين. علي بيك الكبير ده بالرغم انه كان مملوك زي ما هنشوف كمان شوية، ولكنه قدر انه يستقل بمصر عن الامبراطورية العثمانية، ورفض يدفع الجزية، وهو صاحب اول مشروع استقلال لمصر قبل الحملة الفرنسية. ما رجعتش العثمانيين انهم يحط ايدهم على مصر الا بعد الحملة الفرنسية باتفاقات مع الانجليز، وما مشيوش الا بعد ما حصل في سنة 52 ثورة يوليو. فعلي بيك الكبير ده كان واحد من علامات التاريخ في المرحلة دي. وتستغربوا ان علي بيك الكبير ده كان اصلا روسي، يعني هو كان شخص اتولد في روسيا في مدينة اسمها اماسا جنوب البحر الاسود في مدن القوقاز، وكان اسمه اصلا يوسف داود، وكان مسيحي وابن كاهن في روسيا، يعني ابوه كان كاهن، وابوه كان مدخله التعليم الديني انه يبقى كاهن. بصوا التاريخ هيعمل فيه ايه بقى، يعني دي لوحدها قصة درامية. علي بيك الكبير ده يعني واحد والده كاهن وفي عيلة روسية محترمة متدينة، وفجأة هو راح يصطاد في إحدى الغابات طلع عليهم قطاع طرق أثروا كان وقتها هو شاب عنده 15 سنة يوسف داود، أثروا وأثروا معاه شوية شبان. اتباع يوسف ده لناس يهود، اليهود دول جم مصر وادوا يوسف لأمير مملوكي اسمه إبراهيم كتخدة. إبراهيم كتخدة وجده شاب عنده 15 سنة شكله حلو قوي ولقاه ذكي جدا، فراح أخده وابتدى يعلمه الفروسية وابتدى يعلمه اللغة العربية وسماه علي، خلى يسيب المسيح. وبعدين كبر علي وبقى فارس كبير، وأصبح وقتها إبراهيم كتخدة ده كان من ضمن المماليك اللي عنده جيش، وكان رايح وقتها للحجاز علشان يعمل حاجة كده هناك، طلعت عليه قبائل عربية، وقف علي ده وقدر انه يحمي إبراهيم كتخدة، ابتدى يشتهر انه هو فارس عظيم. ولما رجع أصبح له اسم كبير، حتى انهم ادوله لقب بيك وهو لسه صغير. إبراهيم كتخدة ده اللي هو الحاكم بقى، كان حاكم البلاد، اتوفى وبعديها بفترة أصبح علي بيك راجل كبير، اشترى كم مماليك وقدر انه يحكم ايده وسيطرته على 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 مصر، وبقى هو وإبراهيم ومراد بيك بيحكموا مصر. قدر انه يحمي الشعب المصري من قبائل العربية اللي كانت بتيجي تغير عليها، حتى انه قدر انه يحرر جنوب الصعيد من سيطرة الهمامية، دي قبيلة دخلت قلت لكم قبل كده دخلت وحطت ايدها على الصعيد كله وفرض انه دي بقت جمهورية لوحدها، وهو اللي طرد الهمامية وراحوا ناحية الوحاد، وحتى وقتها اتقتل شيخ العرب همام. وقدر ان هو كمان يحمي الطريق بتاع بحري، ده يبين لكم قد ايه هو كان قوي. وبعد ما فرض سيطرته هو ومراد بيك على مصر، حب انه يستقل بمصر، فراح بعت العثمانيين بعتوا واحد من بشوات عشان ياخد الجزية، طردوا. وكان وقتها روسيا مشغولة العثمانيين مشغولين بالحرب مع روسيا ووقتها والنمسا، وما قدروش ان هم يسيطروا على مصر وانفصلت مصر، وفضلت كده لحد ما جت الحملة الفرنسية وحصل الحرب بينهم وبين علي بيك الكبير وبين مراد بيك الكبير، وهرب هو للشام. المهم انه لما حصل في البداية لما جه انفصل عن المملكة العثمانية، بعتت العثمانية جيش كبير، فهم هربوا للصعيد، اخذوا معاهم ابراهيم الجوهري، وعندها حصلت مشكلة كبيرة لابراهيم الجوهري انه ساب زوجته وبنته. وبعدين رجعوا مرة تاني فرضوا سيطرتهم وقدروا هم يطردوا العثمانيين واستقلوا بالبلد. علي بيك الكبير ده عمل حاجة غريبة خالص، يعني هو حب ان هو يدور على والده اللي في أماسة في روسيا، فبعت حد دور عليه، لقى والده الكاهن موجود وله أخت، فجابوهم مصر. وهما نازلين من السفينة في مصر قدام كل الناس، هو كان حاكم البلاد، ركع على رجليه ومسك إيد أبوه وبسها. أبوه هو أخذ أبوه القسيس الكاهن يعني وأخته عنده في القصر، وراهم قد إيه هو عايش حياة كويسة. أما الأب فلما وجده هو غير ديانته رجع تاني روسيا وسابه، وخاصة إن هو كان عايز يجوز أخته لواحد اسمه محمد بيك أبو الذهب، فهو أخذ بنته وسافر تاني على روسيا. نرجع تاني للقديس بتاعنا إبراهيم الجوهري. وهو وقتها إبراهيم الجوهري اتجوز واحدة تقية جدا وخلف ولد سماه يوسف وبنت اسمها دميانة. كبر يوسف وهو كان هيجوزه وبناله البيت واشتراله الأساس، وقبل ما يتجوز بأسابيع مات يوسف، كسرت قلبه الحكاية دي، حتى انه هو حتى راح البيت كسر السلم وقفله عشان ما حدش يطلع. فضل عنده بنت اسمها دميانة. لما مات يوسف يقول ان هو ما رفعش عينه وقال له ربنا ليه، بل ازداد في اهتمامه بالفقراء والارامل، وكان بيرفع اي حزن عن اي انسان. هو دي الناس اللي عايشه مع ربنا بجد. لما سافر بقى ابراهيم بيه ومراد بيه الصعيد، هرب من العثمانيين، اخذ معاه الجوهري، المعلم ابراهيم الجوهري، والمعلم ابراهيم الجوهري وقتها هرب معاهم، فساب مراته وبنته وحديهم. وقتها الباشا العثماني اللي جه عرف الكلام ده، وكان وقتها ابراهيم الجوهري وصل لمركز رئيس وزراء، فراح حط ايده على البيت بتاع الجوهري، اخذ الذهب واخذ الفلوس واخذ كل حاجه، يقولوا حتى المفروشات بتاعت البيت اخذها الباشا العثماني. هربت مرات الجوهري وبنته عند واحد من الامراء المسلمين، وهم استضافوهم وشويه وجابوا مرات الجوهري وقالوا لها هاتي الفلوس، قالت لهم معيش. فراح جابوا بنته وقالوا لها لو مش هتجيبي فلوس ابوكي هنسجنك. فقالت لهم ادوني فرصه بكره. قالوا لها طيب. راحت وجاب ورجعت ومعاها كم فقرة كتير جدا. قالوا لها فين الفلوس؟ قالت لهم الفلوس ابويا في بطون الفقرة دي كلها. يقول ان الباشا العثماني اتأثر بالكلام ده لما الفقرة فعلا قالوا ان احنا عايشين من خير ابراهيم الجوهري، فراح اطلق بنته دميانة. لكن لما رجع تاني الابراهيم بيك كبير، رجع معاه الجوهري ورجع تاني رئيس وزراء ورجع تاني يقدم للكنيسة، لكن ما قعدش بعد كده غير 4 سنين وتنيح ابراهيم الجوهري سنة 1795 في 31 مايو، واتدفن في مقبرة هو كان بناها في كنيسة مارجرجس في مصر القديمة. الشيء الغريب ان بعد نياحته بفترة قليلة اتنيحت زوجته واتنيحت بنته وهي لسه شابة صغيرة. يقول عنه الجبرتي أنه بلغ عظيم الصيت والشهرة طول حياته، وكان يشار إليه في كل شيء كبيرة وصغيرة في أمور المملكة، وكان من ساسة العالم ودهائها، يعني كان داهية في موضوع السياسة، ولم يكن هناك شيء بعيد عن ذهنه، يعني كان فاهم كل حاجة، وكان يجذب إليه قلوب محبيه وكل من يقترب منه. ده شهادة الجبرتي. الجبرتي على فكرة ما اهتمش بوفاة أو نياحة أو استشهاد أي قبطي. يعني إبراهيم الجوهري عمر كنائس كتيرة جدا، وصرف على كنائس كتير، وصرف على أديرة، وصرف على عائلات فقراء كتير، رغم أنه كان عنده المملكة وكان رئيس وزراء. يقول أنه هو كان موهبته في نسخ الكتب كان بينشغل بيها طول الليل، وكان يقعد ينسخ في كتب ويديها هدايا للكنائس. يقولوا ما فيش كنيسة في مصر ما فيهاش كتاب من نسخ إبراهيم الجوهري. هو اللي عمل أسس المرقصية الأزبكية، وهو اللي جاب أمر من حاكم البلاد إن تتبني المرقصية القديمة. هو بنى سور دير أنبانتونيوس القديم، وحتى اسمه معروف في التاريخ باسم سور الجوهري، وبنى كنيسة أبو سيفين في دير أمبابولا، وبنى كنيسة أبول وأبيه في دير براموس اللي اتهدمت واتبنى مكانها كنيسة مار يوحنا دلوقتي، وبنى سور الدير القديم بتاع البراموس، وكان بيبعت شهريات لآلاف العائلات من الفقراء، ويبعت لهم شهريا مش بس فلوس، بيبعت لهم كمان كسوة وأكل. وفي يقال ان في يوم الايام هو راجع من عيد القيامة لقى زوجته مطفية النور والبيت مقفول، وخبط على البيت ضلمة، فقال لها ايه في ايه؟ قالت له انور البيت ازاي واحتفل ازاي بعيد القيامة وبيت المعلم فانوس محبوس، وبيته النهاردة ما فيهوش ولا لقمة، انا مش هحتفل بالقيامة. بصوا قد ايه العيلة دي حلوة، شيء رائع يعني مفرح. مش هو بس، هو وزوجته وبنته ناس حلوة قوي، عيلة كده تفرح يعني. فقال لها حاضر مش هرجع البيت إلا لما أطلع المعلم فانوس من السجن وأفرح البيت عنده وأحط الشموع في بيتهم. وقتها نعيد أنا وإنتي. قعد طول الليل قدر إنه يستصدر من الحاكم أمر بإنه يطلع المعلم فانوس من السجن. المعلم فانوس ده كان واحد برضو من وجهاء الأقباط. وراح حط أكل وشرب في بيته، وبعدين استقبل عيلة المعلم، ما كانوش هيقدروا يطبخوا يعني مفيش وقت، فاستقبلهم عنده وقال لزوجته ولع النور بقى، احنا هنعيد، انا جايب معايا عيلة المعلم فانوس. فقال له بعدين ابراهيم الجوهري قال المعلم فانوس كده، قال له انت طالع من السجن انا هضمن لك شغلانة. فقال له المعلم فانوس معايا واحد في السجن ممكن كمان تلاقي له شغلانة لما يطلع، هو محتاج اكتر مني، بيته ما فيهوش ولا لقمة. يقول قام المعلم ابراهيم الجوهري وراح للبيت ده كمان وجابه عشان يفرحوا معاهم في العيد. حلو قوي قوي. يقال ان هو لما مات، لما تنيح، راجل فقير كان كل شهر بيروح ياخد منه، راح قالوا له المعلم ابراهيم الجوهري مات. فقعد يبكي وقال له ليه في الفترة دي؟ ده انا محتاج فلوس، انا كده مش هعرف اعيش. يقول رجع بيته ظهر له المعلم ابراهيم الجوهري في حلم وقال له روح لفلان انا كنت مديله فلوس وهو مديون ليا بيها، خدها وعيش بيها فترة كبيرة. قام من النوم قال هروح ازاي اقول للراجل هات فلوس. نام تاني يوم ظهر له قال له انا بقول لك روح لفلان خد فلوس وانا رحت له في الحلم وقلت له انك هتجيله. تاني يوم راح للراجل وقال له انا جاي لك بناء، قال له انا عارف عارف المعلم ابراهيم الجوهري جالي في الحلم وقال لي ان انا ادفع لك الدين اللي عليا. مش ميتين الناس دي، ما ماتوش الناس دول، عاشوا وقدموا حياتهم لربنا بطريقه تانية. يقول كده سفر الامثال اذا ارضت الرب طرق انسان يجعل اعداءه يسالمونه. اذا ارضت الرب طرق انسان في عصر من العصور اللي فيها الام للكنيسه والمماليك دول مزلوا الأقباط، لكن الإنسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيديله نعمة خاصة. الله ليس بظالم حتى ينستعب المحبة، صدقوني الذي نعطيه للفقراء لا يمكن أبدا أن يضيع، وبالرغم من عمل ربنا معاه لكنه كان رجل مجرب. شفتوا التجربة بتاعت ابنه اللي كان في عز الشباب وراح يتجوز وربنا خده. هذه التجارب لم تجعله أبدا يتراجع بل ازداد في عمل الفضيلة. هو ده الذهب لما يتحط في النار يبان أكتر، ومش كده وبس، وهو كبير في السن حصلت المشكلة بتاعت إبراهيم بيك كبير وراح وهرب وخده معاه، وهو سمع عن أن زوجته وبنته أخدهم الحاكم العثماني وزلهم، ما بصش ربنا قال له بقى كده بقى انا اعمل فيك ده كله واصرف على كنائس. يقال انه كان بيصرف ربع دخله على الفقراء شهريا، ده غير الكنائس اللي بيبنيها. لكنه شخص لم تلوثه المناصب ولم تفسده السياسة ولم تجعله الاضواء يتكبر، لانه السر الحقيقي ان في داخله مسيح يملك على كل ما فيه. لإلهنا كل المجد والكرامة.